جاء في سفر التكوين 11:5: فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. وتكررت نفس الفكرة في سفر التكوين 18:20 و21: فكيف ينزل الله؟
نزل الرب تعبير إنساني يشرح لنا تدخل الله ليفعل ما يريد في دنيا البشر. وقد كان بناة برج بابل أردياء مثل أهل سدوم، وأبعد ما يكونون عن مراحم الله، فكان الله بعيدا عنهم جدا. فأخذ الله سيف العدالة ونزل إلى دائرة مشاعرهم بطريقة مخيفة ليعاقبهم. وفسر أحد علماء بني إسرائيل هذه الآية بالقول: إن الله نزل من عرش رحمته إلى عرش قضائه، لأن الرحمة أعلى من القضاء. وجاء أيضا في تكوين 11:6 بخصوص بناء برج بابل ليصل للسماء قول الله: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم. وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. والسؤال كان: هل كان الله يخاف من وصول البرج إلى السماء؟ المقصود بأن رأس البرج بالسماء أن يكون عاليا حتى لا تحجب شجرة عالية زرقة السماء عن الواقف فوقه، كما قيل عن مدن الكنعانيين في 1:1: مدن عظيمة محصنة إلى السماء. وليس المقصود أن البرج يرتفع حتى يصل إلى سماء الله، المقصود بما ينوون أن يعملوه، وهو الكبرياء والتجبر وتأليه أنفسهم. وعندما يتمادى الإنسان في هذا الخطأ لا يتوقف، فيزيد الشر في العالم. أراد الله أن يحد من انتشار الشر في العالم بأن يذهب ريح هؤلاء الذين يبنون برج بابل.
يقول سفر التكوين 11:26: وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام ونحور وهاران. ويقول سفر التكوين 11:32: وكانت أيام تارح 205 سنين ومات تارح في حاران. ويقول التكوين 12:4: فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. ويقول أعمال الرسل 7:4: فخرج إبراهيم حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله الله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم ساكنون فيها. وهذه الآيات متناقضة، لأنه إن كان تارح ابن 70 سنة لما ولد إبراهيم ومات وعمره 205 سنين، فيكون عمر إبراهيم عند موت أبيه 135 سنة. وإن كان قد ترك حاران عند موت أبيه فلا بد أن عمره كان 135 سنة عند وصوله إلى أرض الموعد. وهذا يناقض قول التكوين 12:4 أن عمر إبراهيم كان 75 سنة لما خرج من حاران.
يستنتج المعترض ما يستند فيه على مجرد زعم لا يقتضيه النص الكتابي، فهو يفترض أن إبراهيم كان بكر أبيه، ولأنه ولد لما كان أبوه في 70 من عمره. صحيح أن تكوين 11:26 يقول: عاش تارح 70 سنة وولد أبرام وناحور وهاران، فيذكر أبرام إبراهيم أولا، ربما لأنه البكر، وربما أيضا لأن إبراهيم أهم أولاد صارح. فإذا قلنا وهذا جائز إن إبراهيم كان أصغر أولاد أبيه وإنه ولد لما كان عمر أبيه 130 سنة، فيكون عمره عند موت أبيه 75 سنة، وبناء عليه يكون تكوين 12-4 وأعمال 7-4 متفقين. وهناك تفسير آخر يلاشي الصعوبة. من المحتمل أن استفانوس في موعظته الواردة في أعمال الرسل أصحاح 7 لم يقصد أن يدون حوادث حياة إبراهيم التاريخية بالترتيب، بل أن يذكر فقط الحوادث المهمة الواردة عن إبراهيم. وهذا الحل الثاني لا يتعارض مع ما ذكرته، وإذا قبلناه لا نجد تناقضا بين ما جاء في سفر التكوين وما ورد في سفر الأعمال.
يقول سفر التكوين 12:1-5 إن الله دعا إبراهيم وهو في حاران، بينما يقول أعمال الرسل 7:2-4 إن الله دعاه قبل أن يجيء إلى حاران.
هل سمعت عن من يقول الذي يفتش عن الأخطاء يختلقها؟ يختلق المعترض الكريم شيئا. اسمعني، فقد وجه الله الدعوة لإبراهيم ليذهب لأرض الميعاد قبل أن يجيء إلى حاران، ولما وصل إبراهيم إلى حاران أقام فيها، فعاد الله يدعوه من جديد ليتابع السفر إلى حيث دعاه أولا، وكانت المدة بين الدعوة الأولى والدعوة الثانية 5 سنوات.
يقول سفر التكوين 12:6 وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. ويقول سفر التكوين 13:7 وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. فهاتان الآيتان ليستا من كلام موسى بل هما ملحقتان.
عزيزي المعترض، ما هو برهانك على أن هاتين الآيتين ليستا من كلام موسى؟ إنهما لا تنافيان حقيقة تاريخية ولا تنافيان صفات الله وكمالاته. إن كلام الله منزه عن التناقض والزيادة والحذف. في تكوين 12 قال موسى إن أبرام ولوط تركا وطنهما وقصدا أرض كنعان، ثم ذكر أن أبرام سافر إلى شكيم وكان الكنعانيون حينئذ في تلك البلاد. في آية 5 قال إن أبرام سافر إلى أرض كنعان. في آية 6 قال إن الكنعانيين كانوا موجودين في تلك الجهة، وهو نفس ما كرره الوحي في تكوين 13:7، وقال إن الأرض لم تسع لوطا وإبراهيم لكثرة مواشيهما. ومما زاد الأمر صعوبة وجود الكنعانيين والفرزيين في تلك البلاد.
جاء في التكوين 12:11-13 أن إبراهيم طلب من زوجته سارة أن تقول إنها أخته ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. ألا يدفع ذكر هذه الحادثة القارئ إلى تقليد إبراهيم وارتكاب الكذب؟
لو كان موسى كاتب سفر التكوين مدفوعا بتفكيره الشخصي لحذف هذه القصة التي تخجل جده الأكبر، ولكن ذكرها دليل على أن روح الله هو الذي ساقه ليسجلها. أما هدف الروح القدس من تسجيل هذه العبارة فهو أن يرينا أن كل البشر خطاؤون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وليس هناك إنسان كامل إلا الواحد السيد المسيح. هذا يكشف لنا محبة الله التي ترحب بالخاطئ الراجع إلى الله، كما يشجعنا على التوبة. فلا توجد خطية مهما عظمت تحرمنا من رحمة الله عند التوبة عنها. ومن المؤسف أن خطية إبراهيم خليل الله في الكذب تكررت من ابنه إسحاق مع زوجته رفقة، كما كان يعقوب حفيد إبراهيم مخادعا إلى أن توبه الله. هذا يكشف لنا شناعة الخطية، فإن الأبناء كثيرا ما يقتدون بوالديهم. وقد حاول البعض أن يدافع عن خطية إبراهيم بقولهم إنها كذبة بيضاء، فقد كانت سارة أختا غير شقيقة لإبراهيم، وهذا صحيح، ولكن الوحي المقدس يدين الكذب كله أبيضه وأسوده. وقد سجل لنا هذه الكذبة البيضاء على أنها خطية تستحق الإدانة. أيها المعترض الكريم، لم يقصد الوحي أن نقلد إبراهيم بأن نرتكب الكذب، بل أراد أن يحذرنا من أن أفضل القديسين يمكن أن يخطئوا، وعلينا أن نكون يقظين فلا نخطئ ولا نكذب. أما إن أخطأنا بدون أن نقصد أن نخطئ، فإننا نرجع إلى الله فيقبل توبتنا ويغير حياتنا ويرضى علينا. Thank you.